اثنان اشتريا النصف صار لكل واحد منهما ربع الأرض، ربع الأرض، فللشفيع أن يأخذ أحد الشخصين من أحد المشتريين. الصورة الثالثة إيش؟ أو واحد
أو اشترى واحد شخصين من أرضين،
هذه أظهر وأظهر. أو اشترى واحد شخصين من أرضين، ففي كل هذه الصور للشفيع أخذ أحد الشخصين. أما المسألة الأخيرة فهي واضحة جدا، للشفيع أن يأخذ أحد الشخصين، شخصين من أرضين، فللشفيع أن يأخذ أحد الشخصين. وكذلك في المسألة الأولى للشفيع أن يأخذ من أحد المشتريين دون الآخر. وفي المسألة الأولى للشفيع أن يأخذ أحد الشخصين ممن اشتراهما، المشتري واحد لكن اشترى شخصين من اثنين، فللشفيع أن يأخذ أحد الشخصين. وإن اشترى اثنان من واحد فللشريك الذي الشفيع أن يأخذ حصة أحد المشتريين. وأرجو أن هذه المسائل كلها يعني لا إشكال فيها ولا اعتراض عليها. هل ذكر فيها شيء؟
لا، ذكر أنها مذهب الجمهور.
نعم،
ذكر أنها مذهب الجمهور، مالك والشافعي وأبي حنيفة في إحدى الروايات.
طيب، لكن في قول آخر
ما ذكر شيء،
يبدو في شيء، لكن هذا هو الله. نعم، بعد
بسم الله. وإن باع شخصا وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن.
يقول إن باع الشريك الشخص نصيبه من تلك الأرض وسيفا، صفقة واحدة، نعم، إن باع شخصا وسيفا أو تلف
بعض المبيع
لعله ينطبق كما لو باع نصيبه من دار وتهدم بعض، تلف بعض المبيع، فللشفيع أخذ أخذ الشخص بحصته من الثمن، يقسط الثمن، الشخص والسيف قد باعهما ب10,000، نوزع، نقول السيف يسوى 3,000 والشخص 7، فيأخذ الشفيع الشخص ب7,000، نوزع. وكذا إذا باعه شخصا أو من دار وقد تهدم بعضها تلف، فإنه فللشفيع أن يأخذ الدار بحصتها من الثمن. وش مثل لما تلف بعضه عنه في عقار؟
قال: أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن، لأنه تعذر أخذ الكل فجاز له أخذ الباقي كما لو أتلفه آدمي. فلو اشترى دارا ب1,000 تساوي 2,000 فباع بابها أو هدمها فبقيت ب1,000، أخذها الشفيع ب500.
فبقيت
ب1,000،
يعني على أساس النصف. إن الدار نفسها منصوفة تسوى 2,000. نعم؟
إيه نعم.
نعم، ماشي، واضح. بعده
الله عليك. ولا شفعة بشركة وقف.
حسبك، كف على هذا.
بسم الله،
اللهم استعان. من بعد ناصر؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الشفعة: ولا شفعة بشركة وقف.
يقول المؤلف رحمه الله: ولا شفعة بشركة وقف. مفهوم هذه العبارة أنه إذا كان هناك وقف مشترك بين اثنين فأكثر، يعني وباع أحد الشركاء لأمر يسوغ ذلك، فليس لشريكه في الوقف شفعة. هذا مفهوم العبارة ولا شريك. اقرأ الشرح الروض.
قال: ولا شفعة بشركة وقف لأنه لا يؤخذ بالشفعة فلا تجب به،
لأنه
لا يؤخذ بالشفعة،
لأنه لا يؤخذ بالشفعة
فلا تجب به.
فلا تجب به. لا نفرض أن عقارا بين اثنين، بين شريكين، أحد الشريكين ما في يده وقف، أحد الشريكين ما في يده وقف، أحد الشخصين وقف، فإذا باع الآخر فليس لمن له الوقف أن يأخذ بالشفعة، ليس لمن له الوقف أن يأخذ الشخص الذي باعه الشريك، لأن الذي له الوقف في الحقيقة ليس مالكا ملكا مطلقا له فيه التصرف، فلا يأخذ بالشفعة. إذن يعني صاحب الوقف لا يأخذ الشخص المبيع، لا يأخذه بالشفعة، لأن من له الوقف ليس ملكه، ليس ملكه تاما ولا مطلقا، فلا ينتزع الشخص المبيع. نعم، أعد عبارة الشارع مرة أخرى.
قال: ولا شفعة بشركة وقف.
نعم.
لأنه لا يؤخذ بالشفعة.
لأنه لا يؤخذ بالشفعة. لا يؤخذ، نعم، بالشفعة. إيش بعد؟
فلا تجب به.
لا يؤخذ الوقف بالشفعة. فلا تجب به. أنا في المثال الذي ذكرته لكم هو تفسير لقوله فلا تجب به. يعني لا تجب الشفعة لصاحب الوقف، لا تجب بالمشاركة بالوقف، لا تجب به، لكن معنى قوله لا يؤخذ بالشفعة هذا فيما يتصور، لو أن الوقف بيع لسبب ما، الشخص الموقوف إذا بيع فليس للشريك الآخر أن يأخذ الوقف، وهذا معنى قوله لا يؤخذ الوقف بالشفعة. فلا تجب إذن لصاحبه، لا تجب بشركة بالمشاركة بالوقف كما في المثال الأول، أرض بين اثنين أحد الشخصين وقف، فإذا باع صاحب الشخص الحر فليس لمن له الوقف أن يأخذه، لأن ملكه ضعيف كما تقدم، ليس بمالك، وإذا بيع الوقف لسبب مسوغ لبيع الوقف فليس للشريك الآخر أن يأخذه، وهذا معنى قوله لأن الوقف لا يؤخذ بالشفعة، الوقف لا يؤخذ بالشفعة، وبناء عليه فلا تجب به الشفعة. إذن عندنا مسألتان، مسألة هل يؤخذ الوقف بالشفعة، الثانية هل تجب الشفعة بالوقف، المشاركة بالوقف. أطلق القول بأنه لا شفعة بالشركة في الوقف، وعلل إحدى المسألتين بالأخرى، علل إحدى المسألتين قال: فكما أنه لا يؤخذ بالشفعة، الوقف لا يؤخذ بالشفعة، كذلك لا تجب به، لا تجب بالشركة في الوقف. والذي يظهر لي إن يعني إحدى المسألتين الأظهر فيها هو خلاف ما ذكر، يعني عندي إنه إن الوقف إذا ساغ بيعه فللشريك أخذه بالشفعة، الوقف إذا ساغ بيعه فللشريك أخذه بالشفعة، لأن المعنى المقتضي للشفعة وارد هنا، وسينتقل الوقف، وسينتقل الوقف إلى أن يصير إلى أن لا يكون وقفا، إذا بيع لم يكن وقفا. فالذي يظهر أنه أن الصواب أنه أن الوقف يؤخذ بالشفعة، إذا ساغ بيعه ساغ أخذه بالشفعة وثبتت الشفعة للشريك. لكن من له الوقف هل يأخذ الشخص المباع الحر يأخذه بحكم المشاركة في الوقف؟ هذا محتمل، وهو يقول إنه لا تؤخذ، هذا محتمل أن يقال إنه لا يأخذها بالشفعة لأنه ليس بمالك ملكا تاما، لكن قد يحتاج صاحب الوقف إلى أن يأخذه ويدرجه في الوقف، هو شريك يمكن أن يجعله في الوقف. عندك حاشية على هالمسألتين؟
لا ما في شيء، لكن الشيخ محمد رجح أن فيه الشفعة
فيهما،
لا في مسألة ثانية إذا كان الموقوف له له الشفعة فيه.
نعم،
أن الموقوف له.
اقرأ الكلام الشيخ.
بسم الله عليك. قال هنا: ولا شفعة بشركة وقف.
بشركة كذا؟
هنا
بالباء،
يعني لو كان الشريك نصيبه موقوف،
لو كان الشريك نصيبه موقوفا
وباع شريكه فإن الموقوف عليه لا يأخذ بالشفعة.
اصبر. وباع شريكه، نعم،
فإن الموقوف عليه لا يأخذ بالشفعة.
نعم.
مثال ذلك:
نعم،
أرض بين اثنين،
نعم،
وهي على أحدهما وقف،
على أحدهما وقف جيد،
وعلى الثاني طلق،
طلق
سمعت، وعلى الثاني طلق وليست وقفة، فباع صاحب النصيب الطلق، فهل لشريكه الموقوف عليه أن يشفع؟
هذه هي أصل المسألة. نعم.
يقول المؤلف: لا. لماذا؟ قال: لأن الملك في الوقف قاصر وغير تام.
هذا معنى لأن الملك، هل ما ذكر، هل ذكرها الشارع؟
ذكرها.
إيه؟
قال
نعم ماشي قاصر وليس بتام.
وإذا كان غير تام فكيف نسلطه على أخذ مال المشتري؟
نعم.
ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن له الشفعة، أي للشريك الذي نصيبه الوقف أن يأخذ بالشفعة، لأن العلة الثابتة فيما إذا كان الملك طلقا فهي العلة الثابتة فيما إذا كان وقفا، بل العلة فيما إذا كان وقفا أوضح، لأن هذا الوقف لا يمكن أن يتخلص منه الموقوف عليه، ولو كان طلقا لكان إذا وجد الشريك الجديد سيء المعاملة يبيع نصيبه وينتهي،
فالشفعة في شركة الوقف أحق منها في شركة الطلق، لأن تضرر الشريك في الوقف أشد من تضرر صاحب الملك الطلق. وأما قولهم إنه غير تام، فيقال هو تام باعتبار أن الموقوف عليه يملك الوقف، حتى عند الأصحاب رحمهم الله قالوا إن الوقف يملكه الموقوف عليه، لكنه ملك قاصر.
انتهى.
نعم.
هي المسألة الثانية في الشرع ولم يتعرض لها، وهي في الحقيقة أولى. إذا كان الشيخ رأى أن للموقوف عليه أو للشريك بالوقف أخذ الشخص الطلق، فالعكس من باب أولى التي أشار إليها الشارع بقوله لأنه لا يؤخذ بها، لا يؤخذ الوقف بالشفعة فلا تجب به. وين ايش بعد في شيء؟
قال مسألة أخرى، قال وإذا كان له الشفعة وأخذ بها، فهل يكون هذا النصيب تبعا للوقف أو يكون ملكا للموقوف عليه؟ الثاني إلا إذا نوى. يقول وإذا كان له الشفعة وأخذ بها، فهل يكون هذا النصيب تبعا للوقف أو يكون ملكا للموقوف عليه؟
ملكا للموقوف عليه. نعم.
الثاني،
يعني كان صحيح والثاني
إلا إذا نوى فهو ملك طلق للموقوف عليه، إلا إذا نوى أنه تبع للوقف فيكون تبعا للوقف، وحينئذ نسأل هل الأولى أن ينويه للوقف أو يبقيه على ملك؟ ينظر للمصلحة، فإذا كان في الوقف ريع كثير يتحمل ثمن هذا الشخص، فالأولى أن يجعله للوقف لأجل أن ينمو الوقف ويزداد، ولأجل أن لا يكون نزاع فيما إذا مات الموقوف عليه، لأن الموقوف عليه إذا مات لا ينتقل الوقف انتقال ميراث، بل ينتقل حسب شرط الواقف.
نعم. انتقل بعده. في أحد الوجهين. زين. ها. إيه. لأنه لا يؤخذ الوقف بالشفعة.
فلا تجب تلك من تجاوز وما لا ينقص، ولأن أن يقول منه غير مملوك فالموقوف عليه غير مال، ويقول منه مملوك فالملك غير فعل، لأنه لا يملك لحم وتربط في البقرة، فلا يملك به ملكا تاما. وقال ابن الخطاب يقول منه مملوك وجبت به الشفعة، لأنه مملوك بيع في شركته،
لأنه بيع في شركته شخص. نعم.
فوجبت فيه الشفعة
كالطلق،
ولأن الضرر يندفع عنه الشفعة فوجبت فيه.
هذا أقول هذا ما رجع الشيخ. نعم.
وإنما
لم يستحق
الشفعة، وإنما لم يستحق الشفعة لأن الأخذ بها بيع.
صار تفسير في الحقيقة تفسير قوله لأنه لا يؤخذ بها الوقف فلا تجب به، لا يؤخذ بالشفعة فلا تجب به، معنى أن الوقف لا يؤخذ بالشفعة كأنه تنطبق على من على ما لو وقف أحد الشريكين نصيبه، لو وقف أحد الشريكين نصيبه فهل للشريك الآخر أن يأخذه؟ الجواب لا، لا يأخذه لأنه ما باع، إنما غاية الأمر وقفه، سبله الرقبة. حبس الرقبة وسبل المنفعة، فالوقف لا يؤخذ، الشخص الموقوف لا يؤخذ. والعبارة عندي إنها يعني محتمل، لكن هذا هو تفسيرها الذي يظهر تفسيرها عندهم، يعني انتقال الشخص بالوقف لا يوجب الشفعة للشريك الآخر، ليس له أن يطالب بالشخص الموقوف، يقول أنت وقفت نصيبك، لا أنا آخذه بالشفعة. فالوقف لا يؤخذ بالشفعة. أما أنا ففهمتها على أن الوقف إذا ساغ بيعه لا يؤخذ بالشفعة، وهم لم يريدوا هذا، ولهذا تقدم أنه لا ريب أنه إذا ساغ بيع الوقف فللشريك صاحب الطلق، بل والواقف إذا على القول المتقدم له أن يأخذ ذلك الوقف الذي قد بيع لحاجته إلى ذلك للشريك الآخر أن يأخذه بالشفعة. نعم يا نصر.
الله يريك.
نعم.
قال: ولا شفعة بشركة وقف ولا غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم.
ولا شركة بغير ملك سابق، لا شفعة بشركة وقف ولا بغير ملك سابق، يعني الشفيع لابد أن يكون ملكه سابقا لبيع الشخص الآخر. فلو اشترى اثنان أرضا أو عقارا من واحد أو من اثنين دفعة واحدة، فليس لأحدهما الشفعة على الآخر، لأن أحدهما ليس بأحق من الآخر، ليس له أن يقول أنا آخذه بالشفعة، يعني ليس له فضل عليه. كلاهما يعني اشتريا الشقصين أو اشتريا العقار بعقد واحد دفعة واحد، فليس لأحدهما يعني فضل على الآخر حتى يأخذ ما بيده بالشفعة. لكن لو شخص له أرض باع نصفها على واحد ثم باعها على الثاني، باع النصف الثاني على آخر، قلت ثم، فهل للأول حق الشفعة؟
لا،
للأول حق الشفعة. لكن لو باع عليهما الأرض دفعة فهل لأحدهما حق الشفعة على الآخر؟
لا،
لا، هذا مراده. ولا بغير ملك سابق، يقول ولا لكافر على مسلم. هذه مسألة أرض مشتركة نصفها لكافر وأخرى لكافر أو مسلم، باع الشخص على مسلم، باعه على مسلم، فهل للشريك الكافر أن ينتزع الشخص من المشتري المسلم؟ يقول لا، لأن الأخذ بالشفعة فيه تسليط الشريك على ما في يد المشتري، فالشفعة سبيل للشريك على المشتري أن ينتزع ما في يده بالثمن كما تقدم، فلا تكون للكافر على المسلم لعموم قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ايش قال في الشرح؟
الله
على المسألة الأخيرة بس.
قال: ولا شفعة لكافر على مسلم.
نعم.
لأن الإسلام يعلو ولا يعلى.
نعم.
قال في الحاشية على ولا شفعة لكافر على مسلم.
نعم.
قال: هذا المذهب لما روى الدارقطني في كتاب العلل عن أنس مرفوعة لا شفعة لنصراني. قال ابن القيم احتج به بعض الأصحاب وهو من كلام بعض التابعين.
نعم.
وقال في الحاشية على قول لأن الإسلام يعلو ولا يعلى وهو معنى يختص العقار فأشبه الاستعلاء في البنيان.
يقول
قال وهو معنى يختص العقار فأشبه الاستعلاء في البنيان وأكثر الفقهاء يثبتونها للعموم فيجعلونها من حقوق الأملاك لا من حقوق الملاك. وخبر أنس يخص عمومها وليس الكافر في معنى المسلم. قال وخبر أنس يخص عمومها.
مش خبر أنس الإسلام يعلو.
إيه نعم. لا خبر أنس لا شفعة لنصراني. قال وخبر أنس يخص عمومها وليس الكافر في معنى المسلم. وقال الموفق وغيره إنما ثبتت الشفعة للمسلم دفعا للضرر عن ملكه وقدم دفع ضرر دفعا للضرر عن ملكه وقدم دفع ضرره على دفع ضرر المشتري ولا يلزم وقدم دفع ضرره على دفع ضرر المشتري.
نعم.
ولا يلزم من تقديم دفع ضرر المسلم على المسلم تقديم ضرر الذمي فإن حق المسلم أرجح ورعايته أولى وتثبت للمسلم على الذمي للعموم بل هو أولى وتثبت للذمي على الذمي لتساويهما ولا خلاف في ذلك.
الله أعلم. الذي يظهر أن القول بأن لا تثبت للنصراني والكافر على المسلم فيه قوة لأنها يعني فيها معنى فيها علو ينتزع المبيع من يده سلط عليه في تسليط. والله أعلم الصواب. عندك شيء فيها
في كلام الشيخ
لمن
الشيخ محمد قال ولا شفعة بشركة وقف ولا قال ولا لكافر على مسلم يعني لو كان شريك المسلم كافرا والمسلم باع نصيبه من هذه الأرض على مسلم فإنه لا يحق للشريك أن يأخذ بالشفعة لأن فيه إهانة للمسلم حيث إنه سيؤخذ منه ما ملكه قهرا ففيه إذلال له والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولو كان الشريكان كافرين وباع أحدهما على مسلم فهل يأخذ شريكه الكافر بالشفعة؟ لا لأن العلة واحدة. قال لا لأن العلة واحدة.
ولو كان
الشريكان كافرين وباع أحدهما على مسلم فهل يأخذ شريكه الكافر بالشفعة؟ لا لأن العلة واحدة. وإن كان البائع على المسلم كافرا فإنه لا يأخذ شريكه الكافر بالشفعة لأن العلة هي إهانة المسلم. وقال بعض أهل العلم بل للكافر شفعة على المسلم لأن الشفعة من حق التملك وليس من حق المالك. وإذا كان الكافر له الخيار أي خيار المجلس ويمكن أن يفسخ العقد كرها على المسلم لأن هذا حق ملك فكذلك الشفعة. وصورة المسألة الأخيرة مسلم باع على كافر شيئا فهل للكافر ما دام في مجلس الخيار أن يفسخ البيع؟
ما في شيء.
نعم له ذلك.
ليست نظيرها ما هي النظيرة. بعد بس
قال فالمسألة فيها خلاف بين العلماء ولو قلنا برجوع هذا إلى نظر الحاكم أي القاضي لكان هذا جيدا ويظهر هذا بالقرائن. فإذا عرفنا أن الكافر سوف يفتخر بأخذ الشفعة من المسلم ويرى أنه علا عليه فحينئذ لا نمكنه. أما إذا علمنا أن الكافر مهادن وأنه لم يأخذ بالشفعة إلا لأنه مضطر إليها لمصلحة ملكه فإننا نمكنه منها. انتهى.
إيش يقوله إيه.
ولا تقع زكاة على المسلم إلا عن حق الشعب. وقال قومي وقال الشافعي وقال قائل وما أنزل عن الزكاة ولا تقع يعموم قولي عليه السلام لا يحمله ويجوز حتى يستأذن الفريق ويباع ولم يؤذن فهو حق للزكاة. ولأنه خيار ثابت جد فرض الشرع فاستوى فيه الجسم والكعب كفرد بالعلم. ولنا ما روى الدارقطني في كتاب العلم من أبي الحسن في إسناده عن أنس الذي كان قال لا شفعة للشرعيين. وهذا يخص عموم ما احتجوا به. ولأن معنى يختص العقار فأشبه الاستعلاء بالجهل.
ولأنه معنى
يختص العقار فأشبه الاستعلاء بالجهل. يحققه أن الشفعة عندما تكون للمسلم دفعا للضرر عن جنس وقدم دفع ضرره على دفع ضرر الفريق. ولا يلزم تقليد دفع ضرر المسلم على المسلم تقليد دفع ضرر الفريق.
لا
فإن حق المسلم أرجع فإن حق المسلم أرجع ورعايته أولى. ولأن ثبوت الشفعة في محل الإجماع على خلاف الأصل رعاية لحق الشريك المسلم وليس الجزي في معنى المسلم فيبقى فيه على مستوى الأصل. وتثبت الشفعة للمسلم على الجزي في عموم الأدلة.
إلى الحمد لله يهديكم الله وسبح بارك. نعم ايش يقول المسألة وتثبت ايش المسألة الأخيرة دي. هي خلى هذه الله المستعان. القول بأن لا شفعة له أراه قويا. نعم.
فصل.
بعد.
وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته
إلى آخره.
الله.
نعم. من بعد؟
علي صلى الله عليه.
نعم اقري علي.
صلى الله عليه.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيس سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفادع الصلاة؟ قال لا إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين بها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة، وفي رواية فليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف وأنا حائض فأغسله وأنا حائض. وعن عائشة رضي الله
عنها أجل هذا الحديث، هذا خليك الحديث الأول والثاني بس.
أحسن.
نعم فهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. عائشة رضي الله عنها قال الحافظ عمر المخلص رحمه الله تعالى باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيس سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال إني استحاضة فلا أطهر أفادع الصلاة؟ قال لا إن ذلك وليس من دع الصلاة أياما، ولكن دع الصلاة قدر أيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة.
حسب إلى هنا بس. يقول مصنف باب الحيض، يعني هذا باب بيان أحكام الحيض. الحيض في اللغة قالوا إنه السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، ويعرف الفقهاء الحيض لأنه دم طبيعة وجبلة يخرج من قاع الرحم في أوقات معلومة، يعني غالبا، فيطلق الحيض على الدم ويطلق على جريان الدم. حاضة المرأة يعني جرى معها الدم، فيطلق كلمة الحيض على الدم وعلى جريان الدم، يقال حاضة المرأة، يقال انقطع دم حيضها أو انقطع حيضها. ذكر المصنف أولا حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، فعن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت، فذكرت ذلك النبي عليه الصلاة والسلام.
العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة.
يقول المؤلف: إن تصرف مشتري الشخص بوقفه بأن جعله وقفا أو وهبه لا بوصية، لم يوصي بأنه إذا مات فهو لفلان، أو إن مات فهو وقف. يقول إذا تصرف فيه بوقفه أو هبته لا بوصية سقطت الشفعة. ولعل التعليل أنه يتعلق بحق الغير، لأنه الآن صار وقف، كما لو أعتق يعني الرقيق فوت وقفه، يعني تصدق به، يعني وقف في سبل الخير، أو وهبه تعلق به حق الموهوب له يعني. أما إذا أوصى بأن به بعد موته لفلان، هما أصلا حكم الوصية ما يثبت إلا بعد الموت، ولا يثبت للموصى له شيء إلا بعد الموت. هذا ما ذكره، هذا هو يعني المذهب الذي قرره المصنف. ويحتمل أن يقال: لا، ما تسقط الشفعة، الشفعة حق ثابت شرعا للشريك، فلا ينفي التصرف المشتري إلا بعد يعني تنازل الشفيع. وينبغي حتى على القول الأول ما لم يقصد الحيلة، حتى على القول الأول ينبغي أن يكون هذا يعني لا بوصية ولا لقصد الحيلة على الإسقاط. الحيلة على الإسقاط، إذا وقف حيلة على الإسقاط أو وهب حيلة، إيش قال الشارح نفس الشرح الكريم؟
وإن تصرف مشتريه أي مشتري شخص ثبتت فيه الشفعة بوقفه أو هبته أو رهنه
أو رهنه
أو صدقة به لا بوصية سقطت الشفعة، لما فيه من الإضرار بالموقوف عليه والموهوب له ونحوه، لأنه ملكه بغير عوض.
لأنه ملكه
بغير عوض.
ينتزع يعطيه. نعم.
ولا تسقط الشفعة
انت.
انتهى.
ايش قال الحاشيه؟
الحاشيه فيها على قوله بوقفه قبل طلب الشفيع سقطت شفعته.
قبل طلب الشفيع، ما اذا طلب هذا لا كلام تعلق بها. نعم قبل طلب الشفيع. نعم
قبل طلب
الشفيع قد يشتري ويقف قبل ان يعلم الشفيع. ها شو يصير؟ نعم
قبل طلب الشفيع سقطت شفعته، نص عليه واختاره الشيخ وغيره. ثم قال على قوله او صدق
الشيخ.
نعم
ما فيها توجيه اخر. نعم بعده.
ثم قال على قوله او صدق او صدقه به، اي او تصرف مشتري الشخص قبل طلب الشفيع بهبته سقطت، وظاهره ولو لم تقبض وكانت بغير عوض، أو تصرف مشتري برهنه سقطت، وهو أحد الوجهين، والصدقة به كالوقف. وفي الإقناع وإن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقف على معين
على معين
قبل الطلب بوقف على معين أولا، أو هبة أو صدقة سقطت الشفعة لا برهنه وإجارته.
محمد أحسن إيه؟ فتسقط الشفعة لأن الشخص انتقل بعقد لا تثبت فيه الشفعة.
ها؟
لأن الشخص انتقل بعقد لا تثبت فيه الشفعة.
لا.
كيف لا تثبت فيه الشفعة؟
سبحان الله، ترى تقدم شيء من هذا. لو أن الشريك نفسه وقفه هناك وقفه أو وهبه، تقدم ترجع الشيخ أن للشفيع الحق فيما لو وقفه الشريك. نعم
قال لأن الشفعة إنما تثبت فيما إذا انتقل بعوض مالي، وهنا انتقل الملك إلى الوقف، والوقف ليس فيه الشفعة. يعني لو أن أحد الشريكين وقف نصيبه من أرض مشتركة فليس لشريكه أن يشفع لأنه انتقل ملكه بغير عوض مالي. ثم قال على قوله الرهن هذا صحيح. نعم
بس
كيف مشى على جوازه بالهبة والوقف؟
على إيش؟ على أنها تسقط. طيب ارجع لكلامه الأول اللي فات هنا عند قولها
كلام عن الرهن هنا فقط.
لا اترك في الأول، في الأول شف قارن.
ولا شفعة بشركة وقف.
إيه. ولا شركة ولا شفعة بشركة وقف. يعني شفعة بشركة وقف.
ولا غير ملك سابق.
لا لا هبة مش قال. أو وهبه قال. فينتقل بغير عوض.
وقوله بعوض خرج به ما لو انتقل بغير عوض. ولا فرق بين أن يكون انتقالها بعوض بغير عوض بملك قهري أو اختياري.
أين
نعم قال فإذا انتقل بغير عوض على وجه الاختياري كالهبة فظاهر كلام المؤلف حسب المفهوم أنه لا شفعة.
نعم
مثال ذلك شريكان في أرض وهب أحدهما نصيبه لشخص ثالث، فهل لشريكه أن يأخذ بالشفعة على كلام المؤلف؟ لا، لأنه انتقل بغير عوض، لكن هذا انتقال اختياري فهو الذي قام بهبته، والصحيح أن فيها الشفعة لأن الحكمة من إثبات الشفعة موجودة فيما خرج ملكه عن الشريك بالهبة، والحكمة إذا ثبتت فإنه لا عبرة باختلاف الصور. يعني إذا وجدت الحكمة فسواء كان ببيع أو بهبة.
هذا موضوع الهبة فيما إذا وهب الشريك، نفس الشريك مالك الشخص وهبه وانتقل الشخص بغير عوض انتقالا اختياريا. طيب وإذا وقف بشركة وقف ذكر
شركة وقف ولا